السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في كتاب شعب الإيمان، باب في حسن الخلق. عن المطلب عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وسبق نظيره عن رواة آخرين من الصحابة. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين لك أن الحديث صحيح ثابت عن أكثر من صحابي، ثم هناك فوارق خفيفة دقيقة بين حديث وحديث وإن اتفقا في المعنى. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم القائم الذي يصوم، يكثر صيام التطوع بعد الفرض. قائم، إذا أطلق القائم يعني قائم في الليل يتهجد، دل على أن هذين النوعين من العبادة درجة عالية في التقرب إلى الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل، وبين أنه ليس من التطوع من الصلاة أفضل من قيام الليل، ويصادف فيها نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وذلك الوقت من فضيلته قمن أي جدير لصاحبه إذا دعا الله أن يستجاب له. والصائم كذلك، لما كان الصوم لا يدخله رياء. إيش معنى لا يدخله رياء؟ الصلاة قد يحسنها المرء لغيره لأجل أن ينظر إليه غيره، والصدقات قد يتباهى بها، كل أفعال الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. إن لم يحتط الإنسان لنفسه إلا ويدخله بعض العجب والرياء إلا الصوم، لأنه إمساك، لا أحد يدري هو صائم غير صائم، إلا من تظاهر بهذا شيء آخر، وإلا الصوم لا أحد يعرفه إلا الله، فلا يدخله رياء. فلما كانت هاتين العبادتين من أجل أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن شأن المؤمن في الدنيا إنما خلق لأجل العبادة، أي قلبه متعلق بالله، ليس معنى ذلك أنه ينقطع ما يبيع ويشتري ولا يعامل الناس، لكن يعامل الناس لأنه مطلوب منه ذلك، مطلوب منه إعانة نفسه في أخذ القوت وما يتقوى بها على العبادة، ومطلوب منه أن يقوم بكفاية من يعوله من حيوان وأهل وغير ذلك. هذه المعاملة لا بد منها، لكن هذه المعاملة إذا دخلها بهذه النية كانت عبادة وهو المطلوب. ما ينبغي لأحد أن يأكل فقط دون أن يعرف أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة لأجل أن يسد جوعته فيستعين بها ويتقوى على العبادة. وإلا كان زي بهيمة الأنعام، الأنعام تأكل لتعيش وهمها الأكل، والمؤمن إذا أكل إنما يريد به أن يكون جسمه بعد قلبه في حالة توجه إلى الله عز وجل وإعانة. فلما كان شأن المؤمن ذلك دل على أن أوقاته جميعا، جميع أوقاته زمنه مقضي في عبادة الله عز وجل. هذا هو المطلوب منه، لا تظن أنها عبارة عن زهد وعبادة عن تصوف وانقطاع. هذا المطلوب من المؤمن، مطلوب من المؤمن أنك إذا أردت أن تتنعم في الدنيا إنما تقصد به تقوية الجسم لأجل أن تعين مؤمناً وتتوكل على الله في طاعته ولا تحتاج إلى أحد. فلما كان ذاك الشأن هو المطلوب من المؤمن، ولا بد من أوقات يخلو فيها مع الله عز وجل كالصيام والقيام، هاتان الدرجتان الناس يتنافس منها، المؤمنون يتنافسون، منهم من يستطيع منهم من لا يستطيع. فيقول صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا حسن خلقه فإنه يبلغ بحسن الخلق هاتين العبادتين، فيلحق بمن قام بهما. يبلغ يعني يصل، دل على أن غير هاتين العبادتين قد لا يصل ذاك المستوى. فيقول بحسن الخلق يبلغ تلك الدرجتين. حسن الخلق بينا معناه، ولا زلنا نكرر ونعيد معنى حسن الخلق لأجل أن الناس يغفلون عنها. حسن الخلق أمر وقر في الصدر والقلب، فحسن وسلم من جميع آفات ما يجري على العباد من مكر وخديعة وشقاق وحب علو واستكبار وتفرد بالسلطة ومنافسة. كل هذه الأمور سلم قلب العبد المؤمن من هذه. فلما كان سليما لأنه وقر في قلبه تعظيم الله عز وجل، وأنه دائم المراقبة أن الله يطلع عليه، وأن عليه ملكان يقيدان ويحصيان ما يتلفظ ويعمل به، وأن أوقاته لا بد أن تعمر بمثل هذا، وكل يوم يفوت منه فإنه لا يعود إنما ينقص من عمره. إذا كان المرء بهذه الدرجة وسلم قلبه وصلح وكان خلقه القرآن، أي أنه يتمشى مع موجبات ما أمر الله به وينتهي ويكف عما نهى الله عز وجل عنه مخلصا لله عز وجل، فهذه في غاية لا يصل إليها أحد إلا من عمل أو زاد على مثل هذه العمل. فيكون مع الله مراقبا أن الله مطلع عليه، فيحسن العمل ويتقنه، ويكون هذا الإتقان والإحسان في العمل منهم جميعه يخص الله عز وجل، يتوجه إلى الله عز وجل. فإذا عامل الناس عاملهم بلطف وإحسان، وإذا جاءه الضيف قام بإكرامه، فإذا مشى في طريقه رأى ما يؤذي المسلمين أبعده، وإذا دخل في معاملة لا يكون غش ينصح للمسلمين، وإذا جلس في جماعة إنما كلامه كله فيما يتوجه إلى الله عز وجل. فلما صلح القلب صلحت جوارحه، يده لا تبطش إلا ما فيه منفعة ومصلحة للمسلمين وقربى إلى الله عز وجل. وإذا سعى بقدميه لا يسعى إلا فيما يعود إليه عليه بنفع، ويكون كذلك فيه نفع للمسلمين. وإذا نظر لا ينظر إلا إلى ما أحل الله عز وجل، لا يتمتع بالنظر فيما حرم الله عز وجل لأنها مجاهدة. الشيطان يدعو والنفس في غواية، فإذا حسن خلقه وجاهد نفسه كف سمعه عن سماع الباطل، فمنع بصره من أن تمد إلى ما حرم الله عز وجل ولو بإعجابه. لما يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني هؤلاء البعيدين عن الله نفاق. غالب المنافق لا يراعي لله حرمة وليس في قلبه وقر لله ولا لرسوله، إنما حبه الأكل وحبه نظر الناس إليه بإعجاب، ويتزين بأحسن الزين. وهذا الصنف من الناس جسمه مملوء، عضلات مفتولة وكتوف عريضة، وكذلك جسمه لما تراه حسن القامة حتى منطقه، لأنه يتكلف ويتفاصح ويريد أن يكون صوته أعلى، لأن فيه هذا النوع ما يؤمن بآخرة. هذا الصنف من الناس ما يخفى على المؤمن ولا يخفى على سائر الناس، لكن الناس لما كانت غفلة وميزانهم ما رتبة الرجل في المجتمع وما هو دخله وكم تأثيره، هذه هي المقومات عند الناس في منزل في معرفة منزلته. ولذلك يقولون فلان لطيف وظريف، يعني يعرف كيف يشتم ويضحك الناس وكيف يفعل هذه. الله عز وجل قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ليس معناها يا عبد الله وصف هؤلاء بأن أجسامهم ضخمة ومليئة وجميلة ولهم رواق، لأن دائما صاحب النعيم يعني الذي هو في رفاهية دائما وتنعم يظهر هذا على ملامحه، ترى النضارة في خديه وجبينه مشرق وتراه هكذا حياته. وإذا تكلم كما أخبرناكم يتفاصح، يحب أن يظهر الكلمة يمططها ويزيدها. فلما يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ليس معناه أنها هذه هي أوصافهم، لا، هذا جزء من المعنى. المقصود يا عبد الله لا تنظر إليهم، لأن هذا السياق جاء سياق ذم مو سياق مدح، ما جاء في سياق المدح. ما يقول لم يقل: أيها المؤمنون كونوا كمثل هذا في الأجسام، لا، لما أمرك بالصوم ولما أمرك بتقليل الطعام ولما طلب منك السعي في مصالح الناس والقيام بجد في حقوق الله، إلا ودل على أن الجسم الضامر مع قوة مو ضعف، لأن الله يحب المؤمن القوي في الجسم والعمل والشدة واللسان. لما أمر الله ولما ذكر الله خبرا عن أوصاف هؤلاء، ما تظن يا عبد الله أن الله يقول فقط هؤلاء هذه أوصافهم، لا، المقصود منهم لا تنظر نظر إعجاب إلا إذا وقع العين. لما نهى الله عن ذلك؟ لأن عجبك الشيء يولد استحسان في القلب، تتمنى أن يكون مركوبك مثل مركوبه، وأن ظرفك بين الناس استحسان ما تقول أن تكون في منزلته، هذا منهي عنه، ما يصح تقليده ولا اتباعه ولا الإعجاب به. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، إنما جعل الله ذلك لنفتنهم فيه. الله يعني فتنة يدخل فيه اللهو واللعب والغفلة عن الله والغفلة عن مصالح الناس. الشاهد لما ذكر الله عز وجل هذه قال لا تنظر ولا ترى، لأن النظر واستمرار الرؤية يولد في القلب نوعا عن قساوة ونوعا كذلك من رغبة فيما عند هؤلاء يدعوهم إلى تملقهم والقرب منهم والقرب منهم. الشاهد يا عبد الله، من حسن خلقه إلا والله عز وجل برحمته ولطفه يعكس ما في القلب على الجوارح. كل عمل يعمله الإنسان نابع من القلب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى الشرير الذي قلبه مملوء بحقد وغلبة وانتهاك حرمات الله وحرمات الناس، لا يرعى لله حرمة، ترى يعرف أن في قلبه مرض عجيب وأن قلبه استولى عليه الشيطان فهو خراب، لا يسعى إلا في خراب. والمؤمن إذا وقر في القلب هذا المعنى أن الله يراقبه فسلم قلبه من هذه الأنواع ينعكس ذلك في جميع تصرفاته وعلى ملامحه. الممارسة والفطنة، والناس يتفاوتون في هذه، منهم من هو ذكي سريع الخاطر يفهم أودع الله في قلبه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن. أي يا عبد الله لا تتبجح أمام المؤمن، تبجح معناه لا تظهر جميع ما تراه يعجب الناس، لأن هذا يجعلك ترى أنك أفضل منهم. لما هذه البجاحة، مو البجاحة في عرف الناس في هذه الديار، معناه يتلفظ بالألفاظ البذيئة فيما يتعلق مما يخدش المروءة، لكن ليس هذا معناه في اللغة. معناه فتبجح يتظاهر إما بصلاحه أو تقواه إذا كان من أهل الرياء، وإما بكثرة ماله وأنه أقوى سلطة من غيره. فالشاهد أن هذا المؤمن الذي حسن خلقه يدرك صاحب البصيرة أنها مخاطبك، أن المخاطب لك القائم أمامك رجل ذو تقى وإصلاح، وإن لم تشق على قلبه، لأن ما في القلب انعكس عليه، فتسمع الكلام الحسن والتصرف الحسن، وما يرغب فيه المؤمن من مخالطته ومجالسته. فلما قال يبلغ بالمؤمن كذلك، فأنت أيها المؤمن إذا رأيت من كان هكذا حاله، هذا الذي يرغب في الجلوس معه، هذا الذي يشجع، هذا الذي وصى الله بمخالطته ورغب صلى الله عليه وسلم في خلطته، أي غير هذا النوع لا تخالطه، فإن مخالطته لا يتولد عنها إلا شر، لا تكثر الجلوس معه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السيء، شبه هذا بالذي يبيع الطيب، وشبه الآخر بالذي ينفق الكير، لأنه يعمل الحديد والصنائع فقط، هذا همهم، هذا إن جلست معه وجدت منه أحد الخيرين، وذاك إن جلست معه كذلك لا بد أن يصل إليك شر الأمرين. أي يا عبد الله ارغب هذا النوع من الناس، فإنه لا يزيدك إلا وصلا بالله عز وجل، وابتعد عن هذا فإنه يقربك من الشياطين. حياة هذا سعيدة وحياة هذا في شقاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة، فيما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أي أنه يا عبد الله لا تحتقر هذا النوع من الناس، وأنت أيها الموهوم الذي وضع الذي متعك الله بهذا الخلق الجميل، لا ترى أن غيرك من أصحاب هذه الصفات العالية أنهم أحسن منك فتزهد مما أنت فيه؟ يقول: مالي وإكرام الجار، لما أضيع الوقت في مواساة فلان، ولما هش للضيفان، ولما أفتح قلبي، فإنهم أخذوا عني أوقاتي، فالألجأ إلى الصوم أعتزل وأقوم الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما أنت فيه لست بالأمر الهين، فإن الله يبلغك درجة هؤلاء هذي أصحاب هاتين الصفتين، وإن عنيا ما عنيا. العناء يعني التعب، هم تعبوا لله ولهم أجرهم العظيم، لكن أنت مع أنك تنام وتقوم وتطعم الطعام وتحمد الله عز وجل وتقوم بما أمرك الله عز وجل في معاملة الناس والخلق، مع راحتك تبلغ بهذا الخلق الحسن درجة الصائم القائم. اقرأ.
عن المطلب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار.
اللهم عائشة قالت، يعني هذه رواية أخرى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك، إن المؤمن ليدرك، أدرك دل على أن من تقدمه فات، هو مسبوق، لكن لما حسن خلقه وصل تلك الدرجة. اقرأ ما بعده.
قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القانت الذي يصوم النهار ويقوم الليل.
الله أكبر. روي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وعن عائشة، هذه روايات عدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الروايات إما أن يكون صلى الله عليه وسلم قالها في مجالس متعددة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في مجلس إلا وفيه ترغيب وترهيب، مجالسه مو حكاوى وسوالف، إنما مقصود منه تبليغ الدعوة، فهو لا يتوانى، فجلس عشرات السنين وهو يدعو إلى الله ليل نهار، قالها في مجالس متعددة، فسمعها هؤلاء الصحابة، فكل ذكر تلك الرواية، أو يكون صلى الله عليه وسلم قالها في مجلس أو مجلسين وحضرها جماعة الصحابة، منهم من حفظ الحرف فأداه كما سمعه، ومنهم من أخذ جملة المعنى، وهو رجل فصيح، الصحابة كانوا من العرب من أفصح الناس وأعرف بمواقع اللغة، ويبدي الكلمة لفظا بدل لفظة، لكن هذه اللفظة التي يقولها الصحابي أعرف الناس بقرب ذلك المعنى، ما أراد التعريف لكن اجتهد فأداها. هذه الروايات لأجل يقول لئلا يعترض أو يأتي الشيطان فيوسوس إلى قلبك كذا، يقول: لما هذا التعدد؟ دل على أن الصحابة إنما هكذا خلطوا في العمل. اقرأ.
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رجلان صلاتهما واحدة وصيامهما وحجهما وجهادهما وصناعهما الخير واحد ويفضل أحدهما على صاحبه بحسن خلقه بدرجة كما بين المشرق والمغرب.
اللهم صل عليه وسلم تسليما. عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رجلان صلاتهما واحدة وصيامهما وحجهما وجهادهما وصناعهما الخير واحد. يعني أراد أن يقول هناك لأجل أن يبين التفاوت في مسألة مع اشتراكهم في فعل الخير، كلاهما يصلي يتقن الصلاة ويؤدي خشوعها مع قيام شروطها وسننها، والآخر يفعل فعله، وهكذا حج وهذا حج، كلاهما جاء بالحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور يمأخذ من البر، والبر فعل الخير. لما سئل صلى الله ولما جاء عمر عبد الله بن عمر يبين قال أو صلى الله عليه وسلم قال حسن الكلام وإطعام الطعام، يعني منطقه حسن، يعني لما سئل ما هو الحج المبرور قال هي البشاشة وحسن الكلام والمنطق ومقابلة الناس بالحسنى وإحسانهم، إن من حسن الكلام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وإطعام الطعام تقديم إلى الحجاج ما يفرحهم ويسعدهم ويذهب عنه جوعهم، لأن الحج ما كل الناس يحمل متاعه، وليست هناك بضاعات تعرض مو كالحج في هذه الأزمان. فإذا أطعم الطعام فهو معنى أن فيه من السخاء والكرم، يحب أن ينفع عباد الله الذين توجهوا إليه محرمين، هذا معنى الحج المبرور. إذا سألت عن الحج المبرور إطعام الطعام وطيب الكلام. قال تساويا في الحج وتساويا في إطعام الطعام في الصناع المعروف وتساويا في الصلاة، هذا معنى صلاتهما واحدة وطعامهما، مو معنى واحد أن مشتركين في الأكل، ليس معناهما حجة إن حجة اشتركا في ركب، ولا المقصود أن هذا أدى النسك كما فرض الله وهذا أدى النسك، الجامع بينهما أنهما أحسنا وأتقنا عملهما. طيب إذن أحدهم بلغ درجة عالية كما بين المشرق والمغرب والآخر دونه، هذا أمر ما هو يخضع لميزان أهل الدنيا لكن الله يعلم. فيقول أحدهما فات الآخر وبلغ مبلغ عجيب أنه من الفضل والكرم ورحمة الله التي وصلت درجة لا بعيدة جدا كما هو بعد بين المشرق والمغرب. العرب تأتي بمسافات وأوزان ومقادير لأجل المبالغة في عظم ذاك الأمر، لما تقول ما بين المشرق والمغرب أي شيء طويل عريض لا تستطيع عده ولا حسناته. هذا الذي بلغ هذا المبلغ بأحد الشخصين الرجلين الذين اشتركا في الحسنات فات هذا الفوت وبلغ ذاك المبلغ بحسن خلقه. اقرأ ما بعده.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وقال أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء.
نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.